الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى حينما أودع فينا هذه الشهوة، هذه أودعها لحكمة بالغة، وهذه الشهوة لا يمكن أن توصف بأنها شريرة ولا خيرة، إنها حيادية، قوة دافعة تدفعك إلى شيء ما. الله سبحانه وتعالى أودع في نفس كل إنسان حب النساء، والعكس بالعكس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الشهوة إنما أودعها الله في الإنسان ليرقى بها إلى الله. يعني قطعة الخشب كيف ترقى إلى الله؟ لا تحب ولا تكره ولا تغضب، لكن الإنسان بما فيه من شهوات إذا ضبطها ارتقى إلى الله عز وجل. إذا مرت امرأة سافرة وغضضت بصرك عنها، فعلت هذا من أجل من؟ من أجل الواحد الديان، لأن هذا أمره، نفسك تميل إليها، لكن إرادتك ألزمتك أن تغض البصر عنها. من هنا ارتقيت، من هنا ارتقيت إلى الله صابرا. فإذا اتبعت الطريق المشروعة التي رسمها الله عز وجل ارتقيت إلى الله شاكرا. فالشهوة في الأصل لا يمكن أن تسمى شريرة. الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذه الشهوة من أجل أن تنشأ الأسرة. يعني إذا وجدت سيارة قد تدهورت في قاع الوادي، هل تقول يا أخي هذا المعمل هو الذي فعل هذا الحادث؟ لا، المعمل صنع هذه السيارة من أجل أن تركبها وتنتقل بها من مكان إلى مكان. أما هذا السائق الذي قادها مخموراً ونزل بها في الوادي هو الذي أساء، فهل توصف هذه السيارة بأنها شريرة؟ لا، صانعها صنعها من أجل أن تقوم بخدمتك. كذلك الشهوات إنما أودعها الله في الإنسان لترقى به لا لتهلكه. هو إذا أساء استخدامها يهلك نفسه. يعني شيء بسيط جدا، 3 مساحيق بيضاء، سكر وملح ومنظف، فإذا وضعت السكر في الشاي فهذا عمل خير، تشرب الشاي وتحمد الله عليه، وإذا وضعت الملح في الطبخ تأكل هذا الطعام وتحمد الله عليه، وإذا غسلت الصحون بهذا المسحوق تحمد الله على هذه النعمة، نعمة الصابون. فإذا وضعت هذا المسحوق التنظيفي في الطبخة ألقيتها في سلة المهملات، وإذا وضعت الملح في الشاي لفظت هذا الشاي. ما هو الشر؟ حينما تسيء استخدام هذه المواد. الشر هو إساءة الاستخدام. المواد كلها خيرة، يعني حينما تتزوج وتنجب الأولاد ويكبر الأولاد وترى أن هذه الأسرة عش إسلامي، فيه السعادة والسرور والطمأنينة والوفاء والمحبة والأنس، تشعر أن الحياة الزوجية فيها أنس. ربنا عز وجل قال ومن آياته، من آياته الشمس والقمر، من آياته الليل والنهار، آياته كثيرة جدا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فربنا سبحانه وتعالى حينما أودع في الإنسان هذه الشهوة من أجل أن تنشأ الأسرة، وهي اللبنة الأولى في المجتمع، لا من أجل الزنا، لا من أجل السفاح، لا من أجل دور اللهو، لا من أجل الأفلام الساقطة، لا، هذا كله خلاف الأصول، هي كلها قنوات قذرة. في قناة نظيفة واحدة هي قناة الزواج، ما في غير قناة واحدة، هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة طاهرة خيرة مسعدة تأنس بها، وما سوى هذه القناة فالقنوات كلها قذرة. فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تحدثت في الدرس الماضي عن أن التشريع لا قيمة له إلا إذا دعم بمؤيد، أي بعقاب. فالإنسان من طبيعته التفلت، فالإنسان حينما يعرف أنه إذا زنى فلا بد من أن يلقى في ساحة عامة وأن يجلد على مرأة من الناس 100 جلدة، فإنه يعد للمليون قبل أن يزني. يعني إن الله عز وجل كما قيل يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو أنه قال الزاني فاجلدوه 100 جلدة لشمل هذا الحكم الزانية على طريقة القرآن الكريم في كل الآيات، ولكن هنا لئلا يتوهم بعضهم أن الزاني هو وحده المعاقب بينما الزانية لم يكن دورها إيجابيا، إن الزانية جرمها في الزنا لا يقل عن جرم الزاني. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى من باب التأكيد لو أنه قال الزاني فاجلدوه 100 جلدة لانطبق هذا الحكم على الزانية، ولكن لئلا نقع في التباس، لئلا يفهم من هذا الحكم أن المرأة إذا زنت لا شيء عليها، ربنا سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن في آية في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية في سورة النساء كانت مضمونها أن المرأة إذا زنت يجب أن تحبس بالبيت حتى يتوفاها الله، ويجب أن تؤذى بالكلام. هذا الحكم نسخ بهذه الآية. لماذا نسخ؟ إن ربنا عز وجل حكيم. الأشياء التي كانت مستحكمة في الجاهلية كالخمر والزنا جاء تحريمها تدريجيا، لأن النقلة المفاجئة قد تسبب صعق، وهذا تعليم لنا. الزنا كان متفشياً جداً في الحياة الجاهلية، بل إن الزانية كانت تضع على بيتها علامة تفتخر بها، بل إن الرجال كانوا يشتركون في امرأة واحدة زواجاً، فوضى في العلاقات الزوجية. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بهذا التعزير أن تحبس المرأة الزانية في البيت حتى يتوفاها الموت، فلما نزلت هذه الآية نسخت تلك الآية. وهذا النسخ معناه التدريج في التشريع، كيف أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء التحريم القطعي، كيف كان التدريج في تحريم الخمر، كذلك كان التدريج في حد الزنا، من تعزير بمثابة حبس في البيت حتى الموت إلى الجلد 100 جلدة. على كل حد الزنا حد الزاني الحر، لأن للزنا إذا اقترفه العبد حكم آخر. حد الزاني الحر البالغ البكر، يعني غير المحصن، يعني غير المتزوج، حده وحد الزانية الحرة البالغة البكر 100 جلدة. وأما الزاني المحصن المتزوج، يعني لو فرضنا أردنا أن نبحث عن أسباب مخففة لهذا الزاني البكر، الزاني الحر البالغ العاقل البكر، لو أردنا أن نبحث له عن بعض المخففات لوجدناه بدافع الشهوة، بدافع الحرمان، بدافع الضغط، لذلك حده 100 جلدة. لكن هذا الزاني المحصن الذي أكرمه الله بزوجة، هذا ما عذره؟ ما عذره؟ ليس له عذر. ضغط الشهوة لا أصل له، هذا الشيء محقق عنده، ولكنه الفساد في الأرض، ولكنه إفساد العلاقات الزوجية، ولكنه تضيع الأنساب، ولكنه انتهاك الحرمات، ولكنه العدوان على زوج هذه المرأة، العدوان على زوجها، والعدوان عليها بأن جعلها زانية، والعدوان على أولادها بالتشريد، والعدوان على نفسه بجريمة الزنا. إن هذا الزاني غير المحصن ثبت في السنة أن حده الرجم حتى الموت. وبعضهم يستنبط من قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، وهل من فساد أبلغ من أن يزنى بامرأة لها زوج وأولاد؟ وهل من فساد أبلغ من أن يزني الرجل وله زوجة وأولاد؟ تضيع الأنساب، يلحق الابن بغير أبيه، تنتقل المرأة من زوجة طاهرة إلى امرأة بغي، ينشأ الأولاد على انحراف خلقي، يضيعون أو يشردون. فلذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني حتى الموت. لكن هناك بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بالزنا. أولا، هناك خلاف حول الجمع بين الجلد والرجم، والجمهور على أنه لا يجمع، يعني بعض الفقهاء رأوا أن الزاني المحصن يجلد ويرجم، بينما جمهور العلماء على أنه يرجم فقط من دون جلد. وهناك خلاف حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلده، التغريب أن ينفى من مدينته، هذا الموضوع أيضا خلافي. وهناك خلاف حول حد الزاني غير الحر، 3 موضوعات خلافية تترك لكتب الفقه ولبعض الموسوعات الفقهية. ما هو حد الزاني غير الحر؟ وهل يغرب الزاني غير المحصن مع الجلد؟ وحول الجمع بين الجلد والرجم، هذه الموضوعات 3 خلافية. أما الزاني غير المحصن حده أن يجلد 100 جلدة، والزاني المحصن حده الرجم حتى الموت، وقد ثبت هذا بالسنة المطهرة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لماذا قدمت الزانية؟ قال القرطبي في تفسيره: الزنا في النساء أعر، وهو لأجل الحبل أضر، والمرأة إذا ركب فيها الحياء فإذا زنت ذهب الحياء كله، والعار بالنساء ألحق، والمرأة هي المتسببة بالزنا في الدرجة الأولى، حينما تظهر مفاتنها للرجال كأنها تدعوهم إلى الزنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالزانية لأنها الأصل في جريمة الزنا. شيء آخر، الزانية والزاني، هذه الألف واللام هذه أل الجنس، يعني أية زانية وأي زان كائنا من كان إذا زنى في ديار المسلمين يجب أن يجلد إن كان غير محصن، ويجب أن يرجم إن كان محصنا. هي إشارة دقيقة. الآن الدول قوانينها نافذة على أرضها في حق كل إنسان يطأ أرضها، سواء أكان من جنسيتها أو من غير جنسيتها. يعني أي إنسان، لو فرضنا إنسان غير مسلم وزنى، هذا يجب أن يقام عليه الحد ما دامت واقعة الزنا تمت في ديار الإسلام. هي إشارة دقيقة جدا، يعني كل من يسكن مع المسلمين يجب أن يلزم حدودهم، ويجب أن يطيع تشريعهم، ويجب أن يدفع ثمن المخالفة. لأي إنسان ولو كان غير مسلم إذا سرق تقطع يده، ما دامت هذه السرقة تمت في بلاد المسلمين. لذلك الزانية، يعني جنس الزاني وجنس الزانية كائنا من كان مسلما أو غير مسلم فاجلده. فهذه الألف واللام تسمى في علم النحو ألف الجنس. تقول الحديد، يعني جنس الحديد. النحاس، قل نحاس، النحاس يعني جنس النحاس على وجه الأرض، خصائصه كذا وكذا. شيء آخر، كلمة فجلدوا، ليش ما قال الله فجلد؟ قال فجلدوا. لماذا وجه الخطاب إلى المجموع؟ قال كل خطاب موجه إلى مجموع المسلمين معناه أن أولي الأمر الذين أنيط بهم الأمر عليهم أن يطبقوه نيابة عن المسلمين. ما دام المسلمون قد ارتضوا زيداً أو عبيداً ليدير شؤونهم، فهذا الإنسان موكل بتطبيق حد الزنا. لذلك هذا الحد لا يجوز أن يطبق من أحد المسلمين، هذا الحد يطبق من قبل أولي الأمر فقط. والله أنا شفت واحد زاني حدا أجلده، مين أنت؟ أنت من أحد المسلمين. هذا الحد لا يطبق إلا من قبل أولي الأمر فقط، حتى تريح نفسك. الحدود منوطة بأولي الأمر وحدهم، فإنسان يفكر أنه أنا مسلم يجب أن أقيم حد الله، هذا كلام مرفوض. الزانية والزاني فاجلدوا أيها المسلمون جميعا، ويا من أنبت عنهم في إدارة أمورهم. إذن الحكم موجه لأولي الأمر، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حتى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من رجالكم، كلمة وأنكحوا يعني على أولي الأمر أن ييسروا سبل الزواج، هذا أمر موجه إلى الأمة وبالتالي إلى من يلي أمور الأمة. يعني تيسير الزواج للشباب هذا عمل من أوائل أعمال أولي الأمر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لعل هذه الرأفة مزيفة، أنتم أرحم أم الله؟ هو الخالق، هو الرحمن الرحيم، هو الذي يعلم كل شيء، هو الخبير بنفوس عباده. لذلك هذه الرأفة لا معنى لها، رأفة ساذجة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة، حياة المجتمع تقوم على إقامة الحدود. إذا أقيم حد السرقة وحد الزنا وحد وحد، عاش الناس في بحبوحة وفي أمن وفي سلام وفي طمأنينة. هناك إشارة في سورة الإسراء متعلقة بالزنا، يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في سؤال، لماذا جاء النهي عن الزنا بين آيتي القتل؟ ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، بينهما جاء النهي عن الزنا. استنبط بعض العلماء أن الزنا بمثابة القتل، ولكن قتل معنوي، المرأة إذا زنت كأنها قتلت، كأنها انهارت، فقدت مكانتها، وكذلك الرجل. فلذلك لشدة العناية بهذه الفضيلة، فضيلة العفاف، جاءت جريمة الزنا بين جريمتي القتل، وكأنه قتل معنوي. إذا كان القتل المادي إزهاق الروح، فالقتل المعنوي تضيع النفس واضمحلالها وذهاب كرامتها وشأنها وعزتها. هذا شيء. شيء آخر، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هي الآية، هذا أسلوب التهييج اسمه، يعني يقول له إذا كنت رجال فعال هيك، إذا كنت مؤمنا حقا فأقم هذا الحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني من لوازم المؤمن أن يبتعد عن الزنا، ومن لوازم المؤمن أن يقيم هذا الحد طبعا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب لماذا؟ العلماء قالوا المشاهدون، حقيقة الإنسان أحيانا يتلقى ضرب، إذا تلقى هذا الضرب وحده من الضارب فقط فالألم مادي، لكن إذا تلقى هذا الضرب أمام ملأ من الناس بعتقد الألم بيتضاعف آلاف الأضعاف، بل ملايين الأضعاف. صار في عنا ضرب وفي عنا إهانة. فربنا عز وجل ليس المقصود أن يكون الجلد يعني مؤلما إلى درجة أنه يؤذي، ولكن أن يوضع الإنسان في ساحة عامة وأن يجلد على ملأ من الناس. فلان، يا أعوذ بالله، يا لطيف، فلان يجلد، أين شأنه؟ أين كرامته؟ أين عزته؟ يعني هذا عقاب رادع، عقاب مخيف. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. في شيء آخر، هؤلاء المشاهدون حينما يرون الرجل قد ألقي على الأرض وقد انهالت عليه السياط وقد شعر بالألم والهوان معا، فصار المشاهدون يحسبون ألف حساب لجريمة الزنا قبل أن يقدموا عليها، كأن هذا الحد إذا أقيم على ملأ من الناس بمثابة التطعيم ضد مرض الزنا تماما بتمام. كيف أن الإنسان يتلقى بعض المصول فيتحصن من بعض الأمراض، كذلك إذا رأى منظر جلد للزاني ربما كان هذا الجلد تلقيحا له ضد مرض أو جريمة الزنا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، من ثلاثة إلى ألف. إذن إن كنتم تؤمنون، أسلوب التهييج، إذا كنت كذا فافعل. هو كذا، هو مؤمن قطعا، المخاطب مؤمن، ولكن هنا يستثير الله حماسته ونخوته وقواعد إيمانه، فلعله يبتعد أو ينطلق إلى إقامة حد الله عز وجل. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن شاء الله في الدرس القادم نتابع قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني من بعض الأشياء الطريفة أنه في أمريكا ترتكب في كل 30 ثانية جريمة قتل أو اغتصاب أو سرقة. وأخ كريم أعطاني يعني بعض الكلمات مقتطفة من جريدة الثورة تفيد نتائج دراسة أجراها معهد لاستطلاع الرأي في هامبورغ، أن امرأة ألمانية غربية من كل اثنتين تقريبا تخون زوجها، بالمئة خمسين يعني امرأة من كل اثنتين تخون زوجها، وأن واحدة من كل عشرة تقريبا لها عشيق منتظم. على كل يعني حينما يطلق للإنسان العنان وحينما لا تقام حدود الله عز وجل يصبح المجتمع فوضى. يعني كما جاء النبي إلى قومه في الجاهلية والحياة فيها فوضى، إذن تعود الحياة أحيانا إلى نوع من الفوضى لا ينقذنا منها إلا إقامة حدود الله، والحمد لله رب العالمين.